تنزيهه عن ذلك، فبالتالي لسنا مثلك ولم نقع فيما وقعت فيه من بدعتين متضادتين، فأثبتت بدعة في ذهنك ثم أردت نفيها فأثبتت ضدها من البدع، وهذا كله مخالف لما كان عليه السلف الصالح. وبالتالي القاعدة مهمة جدا، كما ذكر الشيخ رحمه الله العليم الذي له العلم الشامل الكامل الخبير، له الخبرة الكاملة التامة، السميع الذي وسع سمعه كل الأصوات سمع كامل، وهكذا البصير، وهكذا كل أسماء الله وصفاته. فلذلك لما نأتي للعلي نقول العلو بجميع ما فيه من معنى علو القدرة وعلو القهر وعلو الذات سبحانه وتعالى. ونحن إذا أثبتنا لله علو ذاته فهذا على خلاف ما يظن هؤلاء المبتدعة، هم الذين حيزوا الله لما حصروه في السماوات والأرض، أما نحن فأخرجناه خارج الزمان وخارج المكان، حيث لا زمان وحيث لا مكان، فهو فوق الزمان وفوق المكان وفوق كل شيء سبحانه وتعالى. فمن الذي حيز؟ الذي جعله في المخلوق أم الذي أخرجه عن المخلوق؟ بالعكس، الذي جعله في المخلوق هو الذي حيز. وإن قالوا خلاص هو خارج المخلوق ولكنه أيضا داخل، إذن جعلوه محتاجا ليش؟ لخلقه، كأن ذات الله الكاملة العلية الكبيرة محتاجة لهذا السماوات والأرض التي هي بالنسبة لله ولا شيء، فجعلوا الله العلي الكبير محتاجا إلى السماوات والأرض ليحل فيها سبحانه وتعالى. فإن كان النصارى كفروا لأنهم زعموا أن جسد عيسى محتاج إلى ذات الله ليحل فيه، فكيف بمن جعل كل شيء محتاجا؟ الخنازير والكلاب والنجاسات كل هذا محتاج لذات الله، نسأل الله العفو والعافية. فكفر هؤلاء الحلولية والاتحادية أعظم من كفر اليهود والنصارى، فاليهود والنصارى وإن جسموا فإنهم جسموا في مخلوقات الله عز وجل يحبها ويرضاها، كعيسى عليه السلام أو كعزير، هؤلاء عباد لله، لكن ولا ربنا يحتاج لا لعيسى ولا لعزير ولا لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لجبريل ولا للعرش ولا لحملة العرش، الله غني عن العالمين، فكيف بمن جعل الله في كل شيء، في كل السماوات وفي كل الأرض في كل المخلوقات، الله موجود في كل الوجود. هذا كفر أعظم من كفر اليهود وأعظم من كفر النصارى، فالله فوق السماوات السبع وفوق العرش العظيم، فأعلى المخلوقات وأكبرها العرش، والله غني عن العرش، وهو فوق كل ذلك، حيث لا زمان وحيث لا مكان وحيث لا مخلوق، فليس فوق العرش مخلوقات، ليس فوق العرش إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الكمال المطلق، وهذه العقيدة الصحيحة عقيدة أبي بكر وعمر، عقيدة السلف الصالح التي هي وسط بين الغالي والجافي، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه القواعد أهم ما تطبق عليه مسائل الاعتقاد ومسائل أصول دين الله سبحانه وتعالى وأصول الإيمان، ثم بعد ذلك هي أيضا تطبق على جميع المسائل الفقهية والفروعيات وما إلى ذلك. إذن الألف واللام تفيد العموم سواء دخلت على المفرد أو الجمع. ثم النكرات في سياق النفي أو في سياق النهي، النكرة إن وقعت في سياق نفي أو في سياق نهي فإنها تفيد كذلك العموم، وقد ما مثلنا لهذا بقوله تعالى لا إله إلا الله، فاتضحت أهمية هذه القواعد في العقيدة. لا إله نفت كل معبود في السماوات وفي الأرض، نفت كل معبود في السماوات وفي الأرض إلا الله، فالله وحده هو المعبود بحق في السماوات وهو المعبود بحق في الأرض، وهو الله في السماوات وفي الأرض، أي وهو المعبود بحق في السماوات وفي الأرض، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي هو المعبود بحق في السماوات وهو المعبود بحق في الأرض، هو الإله الحق في السماء والإله الحق في الأرض، فكل معبود في السماوات وفي الأرض غير الله سبحانه وتعالى فعبادته باطلة، إلا الله فهو المعبود بحق في السماوات وهو المعبود بحق في الأرض سبحانه وتعالى. وهذه الآيات لا تعني تحييزا ولا تعني أن الله في داخل السماوات والأرض، بل هو المعبود بحق في السماوات وفي الأرض، والقرآن يوضح بعضه بعضا ويوضح محكمه متشابهه كما هو معلوم، وكثير الآيات في هذا والأحاديث. ثم انتقل للقاعدة الثالثة من الصيغ المفيدة للعموم، من وما، كذاك من وما تفيدان مع كل العموم يا أخي فاسمع. وهذا كان آخر ما درسناه قبل شهر رمضان. ثم هذه الرابعة ومثله المفرد إذ يضاف. إذن عندنا كم قاعدة للعمومات؟ أربع قواعد. وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم، والنكرة في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي، كذاك من وما تفيداني معا كل العموم يا أخي فاسمع، ومثله المفرد إذ يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف. ثم ننتقل إلى قاعدة عظيمة من القواعد، وكما قلنا إن الشيخ هنا لا يقصد بالفقه ما يقصده علماء الأصول والفقه، إنما يقصد فقه نصوص الكتاب والسنة مطلقا، لأن الفقه عندهم إنما يتعلق فقط بالأحكام الفرعية التي تتعلق بمثل الطهارة والصلاة، فأمور الاعتقاد عند هؤلاء الأصوليين والفقهاء المتأخرين لا تدخل في مسائل الفقه عندهم. فلما يقولون فقه يقصدون من أول الطهارة وحتى أبواب الإمارة، ينتهي الأمر في النهاية عندهم بكتاب الإمارة، يبدأ بكتاب الطهارة وينتهي بكتاب الإمارة. تجد معظم كتب الفقه بدأت بكتاب الطهارة وانتهت غالبا بكتاب الإمارة أو القضاء أو نحو ذلك، فيدخل فيه عندهم العبادات بمعناها القاصر هذا، والمعاملات والأحكام الشرعية التي تتعلق بالقضاء بين الناس والدماء ونحو ذلك، فعندهم الأمور الفقهية هي قاصرة على هذا. فعلم العقيدة عندهم خارج عن علم الفقه، بل إن متأخري المتأخرين جعلوه تابعا لعلم الكلام، يعني زادوا الطين بلة فجعلوه فرعا من فروع علم، يعني جعلوا علم الكلام الأصل وتحته فروع منها علم العقيدة، ولذلك يجعلون أيضا علم الفلسفة مع هذه العقيدة والفلسفة. ما تخصصك؟ عقيدة وفلسفة. سبحان الله، جئنا بالحق والباطل وجعلناهما متلازمين، جئنا بكلام الفلاسفة وكلام الله سبحانه جعلناهما يعني صنوين، الله المستعان. فالشاهد على كل حال أن المصطلح الذي قصده الشيخ هنا بالقواعد الفقهية لا يقصد به فقط مسائل الطهارة، لأنه يتضح من تمثيله مراده، وقد مثل بأسماء الله وصفاته، وهذه عند علماء المتأخرين لا تعتبر من مسائل الفقه أصلا. والآن نفس الشيء سنسمعه في هذه المسألة المهمة جدا، التي هي متى يثبت الحكم، متى يثبت حكم شيء ما من الأشياء مهما كان هذا الشيء. فبين أنه لا يتم حكم من الأحكام مطلقا إلا بتوفر جميع شروطه وانتفاء جميع موانعه، وهذه قاعدة عظيمة يدخل فيها كل شيء، حتى الأحكام الدنيوية، يعني حتى لو خرجت عن مسائل الشرع تماما وأردت أن تتكلم عن أمر محض من أمور الدنيا، هل يتم حكم لأي شيء من الأشياء إلا بتوفر جميع شروطه وانتفاء جميع موانعه؟ لا يحكم لشيء أبدا في الكون، لا في دين ولا في دنيا، إلا بتوفر جميع شروطه وانتفاء جميع موانعه. نريد أن نمثل حتى في أمور الدنيا، مهندس، طبيب، سبحان الله، واحد يقول يعني لا يكون الطبيب طبيبا حتى تتوفر فيه جميع الشروط وتنتفي فيه من موانع؟ هذا في كل أمور الدنيا، في البدهيات وفي المعاملات وفي الأخذ والعطاء وفي المهن وفي البيع وفي الشراء، في كل شيء، يعني لا يصدق على شيء حكمه إلا بتوفر جميع شروطه وانتفاء جميع موانعه. وبالتالي هذا الكلام يحتاج الناس إليه في أمور دينهم، وأيضا يحتاجون إليه في أمور دنياهم. ولذلك دائما نقول إن من عرف الفقه في دين الله معرفة صحيحة تجده موفقا حتى في أموره الدنيوية، والعكس بالعكس صحيح. الكافر قد يكون من أذكى الناس عند الناس لكنه ليس موفقا، بل قد يحفر قبره بيده. وكثير من هؤلاء الذين وصفوا بالعبقرية وبالذكاء الخارق انتهت حياتهم بأن قتلوا أنفسهم، فأين الذكاء الخارق وأين العبقرية؟ فلذلك هم يقولون، هؤلاء يقولون بين العبقرية والجنون شعرة، هكذا هم يدعون. لذلك لأن ماذا قالوا هذا الكلام؟ لأنهم وجدوا أناسا في عرفهم هم أنهم غاية في الذكاء، ثم انتهت حياتهم بأن، يقول لك هو تخطى الشعرة، تحول من العبقرية إلى الجنون، جن قتل نفسه في النهاية. فليس عندهم تفسير إلا هذا، يقول لك بين العبقرية والجنون شعرة، فإذا قطعت هذه مصيبة. يعني واحد يخاف من العبقرية بهذه الصورة، أنا أقترب من الشعرة، لا خليني بعيد، ما أريد أن أكون عبقريا ولا أريد أن أكون، أنا أريد أن أكون مثل الناس، ما أريد شيئا من هذا. إذا كان الأمر شعرة، الشعرة هذه قد تقطع في أي لحظة، لا داعي للاقتراب من هذا المكان أصلا. لكن طبعا كلامهم هذا غير صحيح، إنما نحن نقوله بمفهومنا نحن الشرعي، أن الإنسان إذا اغتر بعقله ووكل إلى نفسه لابد أن تنتهي حياته بالهلاك، سواء انتهت بعذاب الآخرة أو انتهت بشيء من عذاب الدنيا. هذا تفسيرنا نحن الصحيح، أن المسألة هي أن الإنسان إذا وكل إلى نفسه واغتر، قال إنما أتيته على علم، هنا يحصل الإيه؟ يحصل تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، غير هذا غير وهذا غير، وقد يجتمعان، وقد يجتمعان إرادة العلو في الأرض قد تكون دون إرادة الفساد، وإرادة الفساد قد تكون دون إرادة العلو، وقد يجتمعان. لكن الذين يريدون الدار الآخرة ليسوا من هؤلاء ولا من هؤلاء، الذين يريدون الدار الآخرة يريدون العلو أين؟ في الآخرة، هذا الذي يطلبونه، هذا الذي وإن رفع الله رتبهم في الدنيا فهم يزدادون لله تواضعا ويعترفون بفضل الله عليه، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، انتهى ذو القرنين من السد قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء. كلما أعلى الله رتب المؤمنين في الدنيا كلما ازدادوا لله تواضعا، يفتح الله مكة على رسوله صلى الله عليه وسلم يدخلها وهو منحني حتى إن عثنونه يكاد يمس مورك رحل تواضعا لله، لما ينصرهم الله يمكنهم يزدادون لله تواضعا وخشوعا واعترافا بفضله، بخلاف الجبابرة وبخلاف العتاة والطغاة الذين يزدادون تجبرا وتكبرا حتى على الله سبحانه وتعالى، فتكون النهاية أن الله عز وجل يهلكهم ويكلهم إلى أنفسهم، فقد يقتل أحدهم نفسه لأن الله وكله إلى نفسه وتخلى عنه. فالشاهد هنا من كلامنا أن هذا الدين بقواعده وعموما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هل يفقهه بالمصطلح المتأخرين يعني في الطهارة والصلاة طيب سبحان الله والعقيدة والمنهج؟ لا، أو يفقهه في الكل؟ الصحيح أنه يفقهه، أولى وأولى إذا فقهه الله طهارة وصلاة وزكاة وحجا وصياما ومعاملات، الأولى أن يفقهه في دينه في اعتقاده في الله أولا، ثم في منهجه الذي يتجه به إلى الجنة، فيوفق في كل شيء. فالفقه هنا في مصطلح الكتاب والسنة ليس كالفقه عند المتأخرين بالمصطلح الفقهي الضيق، المقصود بكلام الشيخ رسالة في القواعد الفقهية أي ما تستعين به على فقه الدين، على فقه نصوص الكتاب والسنة. لذلك استدلالات الشيخ وتمثيلات الشيخ كلها تمثيلات إيش؟ تمثيلات عامة يدخل فيها العقيدة، يدخل فيها المعاملات، يدخل في كل النصوص، لا يستثني نصا، وبالتالي هو لا يقصد بالقاعدة الفقهية المفهوم الضيق للفقه الذي استعمله المتأخرون من الفقهاء والأصوليين، إنما يقصد الفقه بمصطلح الكتاب والسنة. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين اعتقادا وعبادة ومعاملات في الدين كله، ليفقهوا عن الله، ليفقهوا عن رسوله. فالفقه هنا بمعنى الفقه عن رب العزة، الفقه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم مراد الله وفهم مراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ونفس الشيء لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعباس اللهم فقهه، هل كان ابن عباس فقيها في الطهارة والصلاة والزكاة فقط؟ لا أعم من ذلك، بل هو فقيه زمانه وما بعد زمانه، وحبر الأمة وترجمان القرآن في العقيدة وفي التفسير وفي العبادات وفي المعاملات وفي كل شيء. إذن هنا الفقه بمعناه العام. القاعدة الآن ولا يتم الحكم حتى تجتمع، ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع، كل الشروط والموانع ترتفع. طبعا هنا هو الموانع تسكن فقط من أجل وزن البيت، والموانع ترتفع. إيه؟ وإلا فالصحيح نقول والموانع ترتفع، لأن واحد يقول لا الموانع معطوفة على الشروط فتكون مجرورة كل الشروط والموانع، إيه لا ما يصلح، لأن المقصود بأن الشروط بأن الشروط تجتمع وبأن الموانع ترتفع، فكل من الكلمتين له فعل يخص، الشروط المطلوب اجتماعها والموانع مطلوب ايش ارتفاعها، فأنت لو عطفت الشروط لو عطفت الموانع على الشروط فسيكون معنى أن تجتمع الموانع، ونحن نريد العكس أن ترتفع الموانع. لا، فهنا والموانع ترتفع جملة مستأنفة، جملة جديدة مستأنفة، والموانع فيها مبتدأ، وترتفع جملة الفعلية من الفعل وفاعله الضمير مستتر في محل رفع خبر، والموانع ترتفع، ترتفع فعل مضارع مرفوع لتجرد من نصب الجزم، لكن طبعا الشعر له ضروراته كما يقال، فلذلك لو رفعنا والموانع سينكسر وزن البيت. ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع، لابد أن نقول هكذا، والموانع مع أنها في الأصل مرفوعة لكن هذا من أجل ضرورة الوزن، لأننا لو ضممنا سينكسر البيت. كيف نجرب؟ ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع، يعني سيحتاج إلى أنك تخطف تخطف الضمة شيئا ما، فقد يجوز ضمها أو قد يمكن، لا نقول يجوز، قد يمكن ضمها إذا استطعت خطفا حتى لا ينكسر البيت. ونقول مرة أخرى ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع، لكن أقرب إلى وزن البيت ما قلته أولا، ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع، هكذا أسكى يعني أقرب للوزن، أقرب للوزن. طيب، مع طبعا فهمك لأن الموانع ترتفع جملة مستأنفة والموانع مبتدأ وترتفع جملة ترتفع خبره. يقول الشيخ في شرح هذا أصل كبير، وكلامه حق، هذا أصل كبير وقاعدة عظيمة. طيب نواصل بعد الأذان إن شاء الله. ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع، إذن لا يتم حكم شيء حتى تجتمع شروطه وترتفع موانعه. ويفهم طبعا من القاعدة كما هي مشهورة ومتداولة أنه لا يتم حكم شيء من الأشياء ولا يثبت ذلك الحكم إلا باجتماع شروطه وانتفاء موانع، فعرفنا أن ترتفع هنا بمعنى تنتفي عن هذا الشيء، فهناك أشياء تعتبر شروطا وهناك أشياء تعتبر موانع، وطبعا الشباب يحفظون هذه القاعدة في مسألة التكثير ظنا منهم أنها خاصة بمسألة التكثير، وهذا ليس بصحيح، هذا في كل شيء كما سيأتي إن شاء الله، هذا في كل شيء، في كما هو في التكثير فهو في الإيمان. وقد يقول قائل إذن الآن أنتم نقضتم أنفسكم لأنكم إن قلتم بذلك كذلك فمعنى هذا أنكم توافقون الخوارج والمعتزلة في عدم إثبات الإيمان إلا بانتفاء بثبوت جميع شروطه وانتفاء جميع موانعه. نقول لا لا، نحن لسنا مثل هؤلاء، أولا لأننا نفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، فعندنا الإيمان المطلق له شروطه وتنتفي موانعه، ومطلق الإيمان له شروطه وتنتفي موانعه، وعندنا الكفر كذلك نفس الشيء. فليس أما هم فلا يؤمنون أساسا بتجزؤ الأشياء، ليسوا مثلنا، فعندهم الشيء إما أن يوجد وإما أن يفقد. أما نحن فنؤمن بالتجزؤ والتبعض والتداخل والتشعب، وبالتالي الأمر عندنا ليس مثل ما هو عندهم تماما تماما، وبالتالي لا يلزمنا ما يلزمهم، لأننا نؤمن بأن الشيء قد يوجد بعضه وقد يذهب بعضه، وقد يوجد كله وقد يذهب كله. فبالتالي قاعدتنا هذه أنفع لنا منها لهم، هذه القاعدة أنفع لنا نحن منها لهم. وكما أردد دائما، إن أهل العلم يكررون هذه المقالة أو المقولة، إن صريح المعقول يتفق تماما مع صحيح المنقول. فالقواعد الفقهية التي قامت على صريح المعقول هذه تتفق تماما مع صحيح المنقول. أما هم فللأسف يعتمدون على عقل غير صريح، ويردون النقل الصحيح الذي يخالف عقلهم غير الصريح، وبالتالي وقعوا في التناقض مع المعقول الصريح ومع المنقول الصحيح. أما نحن والحمد لله أهل الحديث والسنة، لا يمكن أن يقع منهم أبدا معارضة لا لصريح المعقول ولا لصحيح المنقول بحال من الأحوال، لأنه لا تعارض أصلا بين صريح المعقول وصحيح المنقول. إذن ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. قال هذا أصل كبير وقاعدة عظيمة يحصل به لمن حقق نفع عظيم، يحصل به أي بهذا الأصل لمن حقق أي فهم ودقق واستوعب، يحصل له به نفع عظيم، وينفتح له باب من أبواب فهم النصوص المطلقة التي طالما كثر فيها الاضطراب والاشتباه. هذا الكلام مهم جدا يا إخوان، مهم واستفهمون أهميته، ولعلنا نطيل في هذه القاعدة لأنها قاعدة القواعد، هذه قاعدة القواعد وأصل الأصول، وما أظن أن نصا يفهم دونها، يعني ستحتاج إليها تقريبا في فهمك لجميع النصوص حتى في فهمك للقواعد السابقة. و يعني لنضرب مثالا مهما مهما جدا جدا جدا، ما قولكم في قول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم ملائكة الآية، وهناك موضع آخر مشابه: فلا خوف عليهم، موضعان: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. هنا كنا قديما قبل أن يكرمنا الله بهذا المنهج الطيب وبهذه القواعد المباركة، ماذا كنا نقول؟ كنا نقول مثل كثير من الذين يفسرون هذه النصوص، ومثل الحديث: قل آمنت بالله ثم استقم. هذه النصوص ستجعلنا نستفيد أكثر من فائدة. أولا، أهمية الشرط أو الضابط الثالث للحق: كتاب وسنة وبفهم السلف. أبو بكر رضي الله عنه مما ورد عنه في هذا الباب أنه سأل عن هذه الآية: ماذا تقولون في قول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا؟ وماذا مثله تماما، وماذا تقولون في قول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم؟ وقد ورد مرفوعا الشق الثاني عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. طيب، فهنا يأتي من يقول لك، وستعرف أنه فهم خاطئ، أنه لا يدخل في هذا النص إلا من استقام، يعني قد أتى بجميع الواجبات وترك جميع المحرمات. إذن ليس لأحد البشرى إلا من استقام، بمعنى أنه أتى بجميع الواجبات وترك جميع المحرمات. وليس لأحد هذا الوعد بأنه لا خوف عليه ولا يحزن إلا إذا أتى بجميع الواجبات وترك جميع المحرمات. هذا فهم من يستطيع أن يجيب على هذا السؤال؟ من الذي يفهم مثل هذا الفهم الآن في الفرق؟ خوارج ومعتزلة، وللأسف هو فهم كثير من المسلمين. يفسرون الاستقامة بمعناها اللغوي، يعني زي ما نقول فلان مستقيم فلان مش مستقيم فلان مستقيم فلان منحرف. العكس بالعكس في مسألة الظلم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني لم يأتي بالمعاصي ولا بالذنوب ولا وبذلك أخرجنا عنها هذه الآيات وعن الآيات الأخرى أخرجنا كثيرا من الموحدين، صح ولا لا؟ فكثير من الموحدين ليس مستقيما بالمعنى اللغوي، عنده إيش؟ انحراف ومعاصي. وكثير من الموحدين يظلم بمعنى أنه يأتي بالذنوب وبالمعاصي وبالزنا وكذا. إذن لا يدخل أيضا في الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، وهذا الكلام يخالف تماما فهم الصحابة. لذلك أبو بكر رضي الله عنه قال: قد تجاوزتم والله وحملتموها ما لا تتحمل. إن استقاموا أي وحدوا، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك. فالآيات تشمل كل موحد، كل الموحدين مستقيمون ولا لا؟ إذا لم يكن الموحد مستقيما فمن المستقيم؟ والذي استقام توحيدا وإن اعوج فيما سوى ذلك فإنه ما زال له نصيب كبير من الاستقامة. أما من استقام في كل شيء وانحرف في التوحيد فهذا ليس مستقيما أصلا. الظلم مهما ارتكب الإنسان من الظلم، زنى وسرق، وإلا بهذا أنت تكون معترضا على حديث أبي ذر الذي هو: وإن زنى وإن سرق وإن زنى. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وطبعا هذا مقيد بحكمه. نفس الشيء هنا، قال لا إله إلا الله أي مخلصا، فمن الذي يخرج من هذا الحديث؟ لا يخرج من هذا الحديث إلا المنافق. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، لا يخرج من هذا الحديث إلا من؟ الوحيد الذي يقول لا إله إلا الله ولا يدخل الجنة هو المنافق، لأنه لم يقلها، قالها بلسانه ولم يقلها بقلبه. أما من قالها من قلبه فلا بد أن يدخل الجنة ولو يوما من الأيام. فأبو ذر استغرب رضي الله عنه: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال: وإن زنى وإن سرق. إذن زنى وسرق ظلم، لكنه لم يظلم الظلم العظيم الذي يخرجه من النص: الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. تنبه، هذا الكلام مهم جدا، وهذا الكلام يجعلك تفهم أن كثيرا ممن يتكلمون عن تفسير نصوص الكتاب والسنة يتكلمون بكلام ليس قائما على فهم الصحابة رضي الله عنهم، وبالتالي يحملون النصوص ما لا تحتمل، ويفسرون النصوص بأفهام الخوارج أو المعتزلة أو الروافض أو المرجئة أو الجهمية، من حيث شعروا أو من حيث لا يشعرون. وكم وقعنا نحن قديما بجهلنا في مثل هذا، صحيح ولا لا؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني ما يدخنش ما يشربش خمر، صح كلام صح ولا لا؟ وهل هو صحيح أو ليس بصحيح؟ هو صحيح ولكن على الوجه الذي قلناه، بمعنى أنه وإن دخل كل موحد في هذه النصوص، لكن هل الموحدون يدخلون فيها دخولا سواء؟ لا. فمن الموحدين من استقام بعد توحيده استقامة تامة، فهذا له من هذا الوعد النصيب الأوفر. طيب، والذي أتى بالتوحيد لكن انحرف فيما سوى ذلك، ما زال داخلا في النص ولكن ليس له منه النصيب الكامل، بل له منه فقط النصيب الذي يليق باستقامته. فعلى قدر استقامته تتنزل عليه الملائكة، وعلى قدر استقامته فلا خوف عليه ولا هو، لكنه ما زال مستقيما ما دام موحدا، ولا يزال مستقيما ما لم يقع في الشرك الذي يخرجه من التوحيد. إذن بارك الله فيك، المسألة جد خطيرة، ليست كما نظن. وكم وقعنا بجهلنا في تخبيط وفي خلط. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له كلام جميل في مجموع الفتاوى، مؤدى الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ما الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة؟ أنهم ظنوا أن الذي ظلم نفسه بزنا أو بشرب خمر أو بكذب أو بنحوه لا يدخل في هذا النص. أما أن الذي لم يظلم نفسه شركا ولم يظلم نفسه معصية دون الشرك فله الأمن التام وله الاهتداء التام، والذي وقع في شيء من المعاصي فله أمن ولكن ليس تاما، وله هداية ولكن ليس تاما، ولا يخرج من النص ما دام موحدا. فله نصيب من الأمن وله نصيب من الهداية وله نصيب من تنزل الملائكة عليه عند الموت وله نصيب من البشرى وله نصيب من لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ما دام باقيا على توحيد، وإن كان في أدنى 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 درجات التوحيد. أي ولو لم يبقى عنده إلا مثقال ذرة من إيمان، مثقال ذرة من إخلاص. إذن هنا حفظكم الله تفهم أهمية هذه القواعد، وأنها كما قلنا تؤكد تماما أن صريح المعقول يلتقي تماما مع صحيح المنقول، ولا يمكنك أن تفهم النصوص فهما لا يتعارض مع شيء منها إلا بفهمك لهذه القواعد الصحيحة الصريحة المعقولة. فهنا حكم، ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. هذا أصل كبير وقاعدة عظيمة يحصل به لمن حقق، أي صار من المحققين أو دقق، نفع عظيم، وينفتح له باب من أبواب فهم النصوص المطلقة. تنبه كلمة مطلقة، ومن يعص الله ورسوله، سبحان الله، هكذا فإن له إيه؟ نار جهنم خشن، يعني معصية واحدة لا يدخل النار وخالدا فيها. الله، لا، هنا المعصية المطلقة هي الشرك، ويدخل فيها ما دونه ولكن بحسبه. تنبه، ومن يؤمن، خلون أي واحد يؤمن حتى اللي عنده إيمان شوية إيمان يعني يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب؟ لا، له هذا الإيمان المطلق، ولكن من آمن مطلق إيمان له نصيب من هذا الوعد. إذن أدلة الوعد والوعيد لا تفهم إلا على ضوء هذه القاعدة، وإلا وقعت في بدع الخوارج وبدع المعتزلة وأمثال ذلك. فقال: هذا أصل كبير وقاعدة عظيمة يحصل به لمن حقق نفع عظيم، وينفتح له باب من أبواب فهم النصوص المطلقة التي طالما كثر فيها الاضطراب والاشتباه. ومعنى هذا الأصل أن الأحكام لا تتم ولا يترتب عليها مقتضاها.